أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في قوله تعالى: قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، حيث استفاد منها أنها تدل على جواز النظر بدون شهوة والتذاذ، أو أنها تدل على حرمة النظر بشهوة بالتقريب المتقدم تفصيلا. وتقدم المقصود من الغض لغة، وبقي الكلام في تحقيق كلمة من أبصارها. علماء التفسير تبعا لعلماء الأدب ذكروا وجوها متعددة في تفسير كلمة من. الوجه الأول أنها للتعبية، وحرف الجر عندما يكون للتعدية فهذا يعني أنه بدونه لا يتعدى الفعل إلى مفعوله، وهذا الاحتمال لا يصح فرضه في المقام. عليكم السلام. لأن كلمة الغض من الكلمات المتعدية بنفسها، فيشهد لذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم مفعول به من دون حاجة إلى دخول حرف الجر عليه. فثبت أن احتمال أن تكون من للتعدية ليس صحيح. الاحتمال الثاني أن تكون زائدة، والمقصود من الزيادة في القرآن ليس هو ما يرجع إلى الحشو، إذ أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى جل عن نسبة الحشو إليه، وإنما المقصود من الزيادة الحرف الذي يؤتى به للدلالة على معنى فيؤثر في اللفظ دون المحل، كما ذكرنا في قوله: وامسحوا برؤوسكم. كلمة المسح تتعدى بنفسها، لا تحتاج إلى حرف جر، فالباء أثرت في جر الرؤوس لفظا لكنها منتصبة ماذا؟ محلا، وزيادتها لم تخلو عن معنى وهو التبعيض، يعني وامسحوا بعض رؤوسكم. هذا المقصود بالزيادة في القرآن الكريم. هذا النوع من الزيادة في من المعروف عند علماء النحو وعلى رأسهم سيبويه أنه لا يجوز إلا بعد النفي والاستفهام، كما ذكرنا في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى تفاوتا، فارجع البصر هل ترى، هل استفهام من فطور، أي هل ترى فطورا. أما زيادة من في الإيجاب فهو من الأمور غير المعهودة في اللغة العربية، فلا يحمل عليها القرآن الكريم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يوجد نفي واستفهام، شيء غير معقول. فالاحتمال الثاني أيضا توقف عنده علماء الأدب. الاحتمال الثالث وهو ما اختاره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، وهو أن من لابتداء الغاية، قل للمؤمنين أن يغضوا ابتداء من أبصارهم، ومن في اللغة العربية تأتي لابتداء الغاية، أكلت السمكة من رأسها، أي ابتداء من رأسها تأتي لابتداء الغاية. واضح الكلام؟ فقل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، أي على المؤمن أن يغض ابتداء من بصره. هذا المعنى غير واضح التوجيه، وذلك لأننا عندما نحمل من في كلام على ابتداء الغاية، هذا يعني أن هناك شيئا له مبدأ وله منتهى، كالمثال الذي ذكرته: أكلت السمكة من رأسها، السمكة لها مبدأ ولها منتهى، ولا نعرف من أين بدأ الآكل، فيأتي بمن لبيان ابتداء الغاية، فنعرف أن النهاية أين. أما توجيه ذلك فيما نحن فيه فواضح التكلف، وليس هو منصرف البدو من الآية إلى الذهن. تفت ما أقول أنه لا يمكن أن نوجه هذا الكلام، يمكن الآن كل هذه الاحتمالات قابلة وأربابها ذكروا لها توجيها، الكلام ليس هنا، الكلام أن هذا الكلام لو ألقي إلى فاهم باللغة العربية ما هو الذي ينصرف إلى ذهني ويتبادر إليه الذهن. فأن نحمل من على ابتداء الغاية المقتضية لوجود مبدأ ومنتهى غير واضح في هذه الآية ابتداء،
وعليه
فهذا الاحتمال الثالث أيضا لا يمكن الموافقة عليه. الاحتمال الرابع أن تكون من بيانية، وهو ما يعبر عنه في كلام بعضهم جنسية، من للجنس. بعض من كتب في التفسير اعترض على هذا الاحتمال، حاصل الاعتراض أن حمل من على الجنسية لا وجه له، باعتبار أن الذي يغض هو أفراد الأبصار لا جنس البصر. مثلا الآن ننظر للفكرة في سورة يوسف عليه السلام، أكله أو فأكله الذئب، صحيح؟ هذا المقصود من الذئب الألف واللام، الألف واللام الجنسية، جنس الذئب لا يأكل، الذي يأكل ما ماذا؟ مصداقه وفرد الذئب. فقالوا لا يصح أن نحمل الألف واللام في قوله فأكله الذئب أو في قولك دخلت السوق على الألف واللام جنسية، لأن الجنس لا يدخل إليه، والذئب وجنس الذئب لا يأكل، فبناء على ذلك لا يصح حملها على الألف واللام جنسية. هذا المفسر لعله استفاد من هذا المعنى أنه إذا كانت من للجنس، الجنس لا يغض، الذي يغض هو فرد الأبصار، هذه البصيرة تغض لا جنس البصر والنظر، فعليه لا يمكن أن نستفيد من أنها للجنس. وبهذا الإشكال واضح الدفع، فإنه خلط بين المباحث الأدبية والمباحث العقلية. عندما يقولون من للجنس أي لبيان الجنس، ولا يقصد من الجنس الجنس المنطقي والمعقولي الذي هو بمعنى من المعاني من المعقولات الأولية، وإنما عندما نقول خاتم من حديد، هذه من لبيان الجنس، أي أن ما يتألف منه هذا الخاتم وما صنع منه هو الحديد لا الذهب. وكلمة الغض في اللغة العربية التي تعني النقص والخفض يصح أن تتعلق بالسمع، يصح أن تتعلق بالكلام، يصح أن تتعلق بالنظر، فلها عموم، جاءت من لتحدد وتبين جنس المغضوب وهو البصر، وهذا هو المعنى الظاهر. فإذن في العلاقة بين الرجل والمرأة، هذه الآية في سورة النور، تعرفون سورة النور من السور المتخصصة في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة في كثير من الآية. في هذه العلاقة أيها المؤمنون، غضوا أبصاركم. وأيتها المؤمنات اغضضن أبصاركن. فجاءت من لتبين جنس المغضوب. الإشكال على ذلك بأن الجنس لا يغاب، هذا الجنس المنطقي. نحن نتكلم عن ماذا؟ أن من تأتي في اللغة العربية عندما يكون للشيء عموم وتريد أن تصرفه إلى صنف من أصنافه. خاتم هذا له عموم، قد يكون من فضة، قد يكون من ذهب، قد يكون من حديد، قد يكون من نحاس، فقال خاتم من حديد، بين نوعية هذا الخاتم. فعندما تقول اشتريت خاتما من حديد فنقول من جنسية. فهل يأتي شخص ويشكل أن الجنس لا يشترى؟ لا معنى لهذا الإشكال. واضح الفكرة؟ فكلمة الغض ككلمة الخاتم. كيف الخاتم أنواع، الغض أيضا المغضوض قد يكون هو السمع، قد يكون هو النظر، قد يكون هو الكلام. فجاءت الآية ماذا؟ وبينت، بينت هذا الشيء الذي يغض، هذا هو الذي ينصرف إليه الكلام بعد الالتفات إلى أن الغض أعم من النظر، بقرينة قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم. وعليه فمن لبيان الجنس، وهذا لا إشكال عليه. هذا الاحتمال كم صرنا؟
الرابع. شيخنا السياق الآيات بما أننا في العلاقة بين الزوج والزوجة لا يغني عن أن يكون هنا للجنس للحاجة إلى.
سوف يأتي الآن بعد قليل سوف نستشهد ونؤيد المطلب ببعض الروايات ويتضح هذا الأمر بشكل أفضل. الاحتمال الخامس أن تكون من للتبعيض، ولعل هذا هو المشهور بين علماء التفسير، وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية إجراء التبعيض في هذه الآية. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فتقول مثلا أكلت من الرغيف، علامة التبعيض في من أنه يصح أن نستبدل من بما يدل على التبعيض، فقولك أكلت بعض الرغيف. فإذا صح المعنى من دون مشكلة فتكون من للتبعيض. وعليه فمقتضى هذه القاعدة أن يصح أن نقول كل المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، أي أن يغضوا بعض أبصارهم. أرباب هذا القول قالوا هذا التقدير يصح، لابد أن يقول يصح، فلا يصح لا تكون من للتبعيض، لأن علامة كون من للتبعيض أنه يصح أن نستبدلها بكلمة بعض. فإذا قلت لا يصح فإذا من ليست للتبعيض. فقالوا يصح، التبعيض طارة يكون بلحاظ الأجزاء كما في قولك أكلت من الرغيف، فالرغيف ينقسم إلى أجزاء، فالتبعيض بلحاظ أجزاء الرغيف، ولعل هذا الأكثر شياع. وأخرى يكون التبعيض بلحاظ الأفراد والأنواع. عندما تقول أكلت بعض الطعام وتقصد أنك أكلت بعض أنواعه وأصنافه وأفراده، فالتبعيض هنا ليس بلحاظ مركب جزأته، وإنما التبعيض بلحاظ كل له مصاديق، والأكل انصب على بعض هذه المصادق. واضح الفكرة؟ إذن التبعيض طارة يكون بلحاظ الأجزاء، وأخرى يكون بلحاظ الأفراد. في هذه الآية المباركة واضح أن التبعيض ليس بلحاظ الأجزاء. قل للمؤمنين أن يغضوا بعض أبصارهم، يعني البصر مركب، جزء منه يكون مفتوح وجزء منه يكون مغبوض. هذا المعنى بعيد جدا ولم يدعه أحد. فإذا التبعيض ليس بلحاظ أجزاء. من إذا أردنا أن نثبت هذا المعنى لابد أن نحذف من حسباننا أن يكون التبعيض بلحاظ الأجزاء، ليس مثل أكلت بعض الرغيف. فإذا لابد أن يكون بلحاظ الأفراد والأصناف، بأن يقال بأن الغض للأبصار له مصادق، من جملة مصادقه أن يعدم بالكلية، كما لو صير الإنسان نفسه كالأعمى بأن أغمض عينيه. هذا الإطباق جفنين على بعضهما البعض، هذا فرد وهذا مصداق للغض. المصداق الثاني أن لا يعدم البصر، وإنما ينقص منه بحيث لا يصل إلى مرتبة التحديق. هذا نوع آخر من البصر. فالآية المباركة عندما قالت يغضوا من أبصارهم أي يغضوا بعض أبصارهم، أي فرد، وهو الفرد الذي يحصل فيه النظر لكن من دون تحديق. فإذا التبعيض والتجزئة بلحاظ الأفراد أمر ممكن في الآية. هذا التوجيه بعض من حمل من على التبعيض لما رأى أن التبعيض بلحاظ الأجزاء غير ممكن، غير عقلائي غير عرفي، حمله على التبعيض بلحاظ الأفراد بهذا التوجيه أن هناك مصداقان للغض، مصداق بأن يصير نفسه أعمى بأن يطبق الجفنين، ومصداق بأن يخفض في النظر بحيث لا يصدق عليه التحديق. فالآية في العلاقة بين الرجل والمرأة لا تريد أن تقول له اغمض جفنيك. وإذا كنت ماشي في الطريق ورأيت امرأة فيجب عليك ماذا؟ أن تسكر عينيك وتجعل نفسك بمنزلة الأعمى. لا تريد هذا الشيء، وإنما تريد الصنف الآخر، الغض في مقابل ماذا؟ التحديق.
هذا اللي عبرنا عنه بالفتور.
أي نعم. وربما يستشهد لذلك بما رواه الكليني بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل الشاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهم، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه. هذا لحق بها إلى الكوتشين بتعبيرنا إلى الأزقة، بل وهو ينظر نسي كل شيء، شيء نافر في الجدار، عظم في الجدار يعني شيء نافر في الجدار، ما شاف نفسه إلا ضرب وشج شق وجهه. فلما مضت المرأة، فإذا هذا حتى في ذلك الزمان كان موجود ليس فقط في الزمان، فلما مضت المرأة نظر، فإذا ذا المسكين حتى ما حاسس، فإذا الدماء يعني بعد ما راحت المرأة شعر بالدماء، فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه، فقال: والله لا آتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أخبرنه، يعني بالقضية
يشتكي يعني
لا يش يعني أنه
هو يشتكي على صاحب الدار، كأنه
الرواية ما مبين هذا، فيها احتمالات متعددة ليست محل شاهد هذا المقطع، يعني ربما يريد أن يروي له القضية هو فعل هذا الفعل باعتبار أن هذه المرأة مقنعة إلى خلف أذنيها، يعني لم يظهر منها شيء، فهذا النظر إلى قدامها وإلى خلفها ربما يراه جائزا، هو لم يفعل شيء محرم، فكيف الله بلاه بهذا الجرح؟ يحتمل هذا المعنى، لأن ليس شاهدنا. قال: فأتاه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ما هذا؟ والظاهر هذا بعد صلى الله عليه وسلم جاء مباشرة، فأخبره، فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حيث قد يقال أنه بقرينة هذه الحادثة الآية لم تنهى عن النظر مطلقا بأن تطبق عينيك، تكون آمرة بإطباق العينين بأن يصير نفسه كالأعمى، بل نهت عن هذا النوع من النظر، تابعها وحدق بها وإلى آخره، هذا الذي نهت عنه. فإذا يكون الأمر بالغض للأبصار متعلقا بنوع من الأنواع فتدل على الطبيعي. هذا غاية ما يمكن أن يوجه به هذا الكلام. فهنا مقامان: المقام الأول في أصل استظهار التبعيض من في الآية، والمقام الثاني في صلوح هذه الرواية للتأييد. اتفقنا؟ يعني لأنه هذه الآية جعلناها مؤيد للاستظهار، يعني لو ما موجودة هذه الرواية في استظهار، لكن هذه الرواية تؤيد وتؤكد هذا الاستظهار. أما المقام الأول، يعني نحن من في الآية الشريفة على التبعيض بلحاظ الأفراد، هذا يتوقف على وجود فردين للغض، فرد هو إطباق الجفنين، وفرد هو تنقيص النظر في مقابل التحديق. واضح الكلام؟ يتوقف التبعيض في الأفراد على هذا المعنى. لكننا قد عرفنا في الدرس السابق أن كلمة الغض في اللغة ليست بمعنى إطباق الجفنين، وليست بمعنى شامل لإطباق الجفنين. صحيح أن من يطبق الجفنين يكون قد امتثل، لكن ليس هذا هو المأمور به، فإن الألفاظ التي تؤخذ في لسان الدليل لها موضوعية. الغض في اللغة هو نقص الشيء، فكان نظرا أو سمعا أو صوتا، فكما أن غض الأصوات عند رسول الله ليس بمعنى السكوت، فالسكوت يصدق على غض الأصوات من باب السالفة بانتفاء الموضوع، فما تكلم حتى لتفدنا. فكذلك غض البصر، كما أنه لو أمرت بغض الصوت لا يقال إنك أمرت بالسكوت، إذا أمرت بغض النظر لا يقال أمرت بإغماض العينين. فإذا هذا المعنى يتوقف على وجود فردين للغض، أريد بعض هذين الفردين، ولكنه غير واضح.
إشارة النظر مرتبطة بالغض؟
إشارة النظر نعم. فبناء على ذلك غير واضح التبعيض بلحاظ الأفراد في هذه الآية المباركة. أما المقام الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد. شيخنا حتى لو سلمنا عن الغض معنا.